بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو اللقاء 74 من لقاءاتنا في هذه الأسرة المباركة، ونحن اليوم مع الدرس الأول مع الصحابي الجليل الكبير العظيم الذي هو مدرسة متميزة، وهو سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار.
طبعا احنا يعني بداية ينبغي ان نتكلم شيئا، وهو ان كثيرا من الصحابة كانت لهم يعني خطوات انتقلوا فيها من عالم الجاهلية الى عالم الاسلام. وطبعا هذا التغير كان تغير عظيما، ان كان في العقائد انتقال من الكفر الى الايمان، وإن كان في الفكر انتقال من الضلال إلى الهدى، وإن كان في الأخلاق كان انتقالا أيضا من مساوي الأخلاق إلى مكارم الأخلاق، وإن كان عندهم بعض الفضائل لكن أيضا عندهم كثير من الأخلاق المذمومة التي عدلها الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإن كان في ميدان العبادة نقلهم الإسلام من الشرك في العبادة إلى التوحيد، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا شك أن الشيء الذي يجمع كثيرا من الصحابة في حياتهم هو طريقة دخولهم في الإسلام، كيف دخلوا في الإسلام. لذلك الآن مر معنا نماذج متعددة، كيف بحث عن الحقيقة، كيف وصل إلى الإسلام، كيف بايع، كيف اهتدى، كيف آمن. واليوم نحن مع أبي ذر أيضا في نموذج متميز، كيف كان في الجاهلية ثم كيف صار في الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. نعم.
وكانت غفار تعيش في ذلك النزر نزر اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها.
يعني الصحابة أمثال أبي ذر ما كان يعني وحيدا، كان من قبيلة، والقبائل العربية حقيقة كان عندها كثير من الخلل، إن كان في موضوع العبادة كان يعبدون الأصنام، إن كان في موضوع الأخلاق كانوا يغزون، وكانوا يعني عندهم كثير من الأخلاق المذمومة، وإن كان في طرق معيشتهم. يعني الآن غفار الآن هي قبيلة تميل إلى الفقر، لأنها كانت تعتمد على القوافل ذاهبة وآيبة تمر على غفار وتأخذ منهم النزر اليسير مما يعطونهم لها بمقابل بعض الخدمات.
وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل،
وهذا شيء مذموم هذا الأمر. نعم.
إذا هي لم تعطيها ما يرضيها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة
الذين كانوا يغيرون على القوافل. يعني قافلة آمنة تمر إلى جوار غفار، إما أن تعطونا وإما أن نغير عليكم، فيغيرون عليهم ويأخذون من أموالهم عنوة وقوة وغصبا. هكذا كانوا في الجاهلية. لذلك ربنا عز وجل قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وفي الآية الثانية: وإن كانوا من قبله لفي ضلال، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله.
طبعا استجابة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. فأبو ذر كان في الجاهلية كبعض الذين كانوا في الجاهلية، هناك كان فئة من الناس كانوا يرفضون الأصنام ويأبون عبادة الأوثان، لكن ما كان عندهم من يدلهم، من يرشدهم، من يهديهم، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام.
ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور.
يعني سبحان الله، كان في الجاهلية أناس يرفضون الوثنية والشرك، كان هناك أناس يحرمون على أنفسهم الخمر والزنا وما شابه ذلك. ليه؟ لأنهم كانوا يتمتعون بفطرة سليمة، يتمتعون بتوجه داخلي جعلهم يرفضون هذه الرذائل، إن كان الرذائل في العقائد أو في الأخلاق أو في السلوك. نعم.
ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس انطلق، لا أبا لك إلا مكة. إلى مكة.
طبعا يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بعد نزول الوحي عليه بدأ بخديجة، ثم بعلي، ثم بأبي بكر، ثم بزيد بن حارثة، ثم ببقية الصحابة شيئا فشيئا، وكانت الأخبار تنتشر في العرب. لذلك يجب علينا أن نعرف قدر المعاناة التي تحملها النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغنا دين الله عز وجل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه حبيب رب العالمين والمؤيد بالمعجزات ويتمتع بكامل الإخلاص لله تعالى وعنده من الحكمة الشيء العظيم، ومع ذلك انظروا إلى هذه المعاناة التي تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هدايتنا جميعا. تحمل كل هذه المعاناة ليوصل إلينا دين الله عز وجل، فنقول جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة. نعم.
وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إلي.
يعني الآن أبو ذر في غفار، في قبيلة غفار، يعني بعيد شيء ما عن مكة، لكن وصلت إليه أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت إليه عداوة قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت إليه أخبار المعجزات التي كانت تظهر على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت إليه أخبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحملوا الأذى وصبروا على الشدائد لأجل دين الله عز وجل، وصل إليه أخبار القرآن الكريم الذي كان من مفاخر العرب من قضية الأدب والفصاحة والبلاغة، وأن القرآن الكريم قد تربع على عرش هذه الفصاحة والبلاغة وبلغ الحد الذي هو معجز في الحقيقة، فلا يستطيع أحد من فصحاء العرب أن يأتي بشيء مثله. أبو ذر بلغه كل ذلك. طب يا ترى أما بلغ هذا الأمر كثيرا من العرب؟ نعم، لكن سبحان الله هنا رجحت العقل عند أبي ذر، لما سمع ذلك ما أهمل هذا الأمر وإنما سارع إلى معرفة الحقيقة. وكيف ذلك؟ أراد أن يرسل أخاه أنيسا. أخو أنيس إنسان عظيم، يعني فصيح بليغ كذا، فقال اذهب وابحث لي عن حقيقة هذا الرجل يزعم أنه نبي، هل هو نبي؟ عنده المعجزات، هل هذا شيء حقيقي؟ يعني دعا إلى دين جديد، ما هو هذا الدين؟ هكذا الإنصاف، هكذا الإنصاف. أما قريش الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا المعجزات وسمعوا القرآن وعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد البعثة، مع ذلك ما أنصفوا وإنما عادوا النبي عليه الصلاة والسلام. أبو ذر سمع بشيء مما كان عند قريش، ومع ذلك بادر مباشرة إلى تعرف هذه الحقائق، وأراد أن يكون واعيا عاقلا يصل إلى الحقيقة بشكل واضح. لا يريد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام بلا دليل، ولا يريد أن يعادي بكبر وعناد، وإنما نبحث، ندرس، نتحقق، نتعرف، ثم بعد ذلك نؤمن إذا تبين لنا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرض عنه إذا تبين لنا غير ذلك. هذا هو الإنصاف، وهكذا يكون البحث، وهذا ما فعله أبو ذر. نقف اليوم عند هذا الحد، ونتابع غدا ماذا فعل أنيس وماذا فعل أبو ذر بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.